السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. حقيقة حوارنا النهاردة يعني لا نستطيع أن احنا ننعزل بأطروحاتنا وموضوعاتنا عن يعني هموم الأمة ومشاكل الأمة وأحداث إخواننا وحبايبنا وأهلنا وعزنا وتجرسنا إخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا. الحقيقة يعني تشعر باللي بيحصل ده كله كأن إسرائيل تريد أن احنا أن هي تنحدر بنا في منحدر عجيب جدا، كأنها دعوة إلى اليأس. لكن إن شاء الله احنا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وبندعو شباب الأمة، بندعو يعني كل الأمة إلى الأمل وإلى الأمل واليقين والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الصورة قاتمة ومهما كانت الصورة سوداء، فإنكم تعلمون جميعا أن أشد ساعات الليل سوادا هي التي ينفلق وينفجر بعدها ضوء الفجر. فأسأل الله عز وجل أن يجعل الفجر قريب وأن يجعل النصر قريب، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعزهم وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعل غزة مقبرة لليهود. اللهم آمين. إخواني وحبايبي، حقيقة إحنا يعني دايما بنقول يا جماعة، المسلم خلق أصلا عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي وظيفتي ووظيفتك ووظيفتك، دي حياتنا، احنا جينا عشان نعبد ربنا وبس. ملناش دعوه بقى بالنتائج، ملناش دعوه بقى بمساله حصل وما حصلش، احنا جينا عشان نعبد ربنا، احنا عباد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نكون عباده في الضراء وفي السراء. معاك فلوس انت عبد، ما معكش انت عبد، مبتلى انت عبد، معافى انت عبد، مريض صحيح، غني فقير، وزير غفير، في كل الاحوال انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا احنا ما وجدنا الا لنعبد الله سبحانه وتعالى. كون بقى ان انا عايز انتصر ده شيء طبيعي، اي شعب في الدنيا، اي مسلم في الدنيا يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر له النصر على الاعداء. لكن زي ما قلنا وبنكرر وعايزين نذكر وندندن حول هذه النقطه بالذات، ان يا جماعه ليست النصره الحقيقيه في ان انا انتصر على عدوي فحسب، وانما النصره الحقيقيه ان اموت انا على الحق. بمعنى يعني ممكن النهارده انا انتصر على اليهود او انتصر على غيرهم من اعداء الله سبحانه وتعالى ثم اموت انا على سوء الخاتمه، فماذا جنيت؟ لا، لازم انا نفسي انجو. يعني الهدف الاساسي ان انا كمسلم انجو وتنجو الامه معي. فاذا ليست النصره الحقيقيه ان انتصر على العدو فقط، وانما النصره الحقيقيه ان اموت على الحق. ولذلك قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجمع أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، طب ده في رسل اتقتلوا يا رب، فهل خذلهم الله عز وجل؟ كلا، وحاشا لله عز وجل أن يخذل عباده المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. قال جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله، فإن كان الله عز وجل يدافع عن أحد المؤمنين فكيف لا يدافع عن الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الله عز وجل من خلقه. لكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء والمرسلين بين مرتبة النبوة أو الرسالة وبين مرتبة الشهادة، فيكون نبيا شهيدا أو رسولا شهيدا. فما خذلهم الله عز وجل، بل نصرهم وأعلى قدرهم سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول: إذا أردت أن تغزو عدوك فاغزو نفسك أولا، فألزمها بطاعة الله جل وعلا. يبقى أنا لما عاوز أن أرى النهاردة أغزو عدوي، فأول حاجة أبدأها أن أنا أغزو نفسي أولا، أشوف تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، لو افترضنا أن احنا الآن على الجبهة مع إخواننا في غزة، ولكن عندنا نقص في الإيمانيات، عندنا معاصي كثيرة، عندنا تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، سنكون أول من يفر من ساحة الجهاد. لكن لما نكون على إيمان وعلى يقين وعلى ثقة وعلى توكل وعلى إنابة وعلى توبة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى، يقينا سنثبت. ولا يثبت إلا أهل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبقى إذن الحكمة في هذه المسألة أنه ليست النصر الحقيقية أن ننتصر على العدو فحسب، ولكن النصر الحقيقية أن تموت أنت على الحق. إحنا عايزين نقول حاجة، هي دعوة للأمل. إخواننا في غزة هم أصلا في نصرة. ليه؟ لأن أنا عايز أذكر حضراتكم بقول عبد الله بن رواحة في غزوة أو في سرية مؤتة، ويسمها المؤرخون بغزوة لعظم هذه السرية، لأن كان فيها ثلاث قوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا على هذه السرية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. إذن كانت مهمة جدا، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أبدا إلا واحدا، إلا هذه السرية أمر عليها ثلاثة لعظم شأن هذه السرية، لأن كان 3000 موحد واقفين قدام 200,000 كافر. فلكم أن تتخيلوا، يعني المسألة كانت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل. فعبد الله بن رواحة لما هم بقى عرفوا أن عدد الكفار 200,000 وهم المسلمين 3000، قالوا لا، إحنا دلوقتي قدام 3 خيارات. إما إن إحنا نرجع وإحنا معذورين، طبعاً 3000 قدام 200,000 صعبة جداً يا جماعة، وإما الخيار الثاني إن إحنا ندخل وننال الشهادة وربنا يكرمنا، وإما إن إحنا نطلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بعدد من الرجال. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أن قام وتكلم كرجل عقيدة، وكلهم طبعاً رجال عقيدة، لكن العقيدة في قلب عبد الله بن رواحة كانت بارزة أوي في الموقف ده. فقال: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا وأبشروا وسيروا على بركة الله. شد ذلك في عضد هؤلاء الصحابة الكرام ودخلوا، فكانت النصرة بفضل الله لجند الموحدين. ودي المسألة اللي احنا عايزين نقولها، ان اخواننا في غزة ينقسمون الى قسمين، اما ان يموت فيموت شهيدا، نسأل الله عز وجل ان يتقبلهم جميعا في الشهداء، واما ان يعيش فهو مرابط ومجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. رباط يوم وليلة، رباط يعني أنا لسه ما بدأتش لجهاد ولا أي حاجة، أنا واقف بس مرابط. إسرائيل حط الدبابات وحط المعدات وتقول هنبدأ الهجوم البري، وهم الإخواننا في غزة مرابطون بس كده، لسه ما بدأش الجهاد. رباط يوم وليلة أفضل من عبادة 60 سنة بقوم بها أنا وإنت، فلك أن تتخيل. فهم في النهاية هم فائزون بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا نبكي يعني سبحان الله، بل نفرح، وإن كنا نبكي طبعا لفراق هؤلاء ولفقد أسرهم، لهم شباب في عمر الزهور، طبعا لا نتمنى أن هم يقتلوا، نتمنى لهم النصر بفضل الله، لكن بقول هم في النهاية هم في نصر بفضل الله. بقول لإخواني في غزة: أنتم في نصر، سواء رزقتم الشهادة أو سواء كنتم مرابطون أو كنتم مرابطين أو مجاهدين في سبيل الله، فأنتم الفائزون، وأنتم عز هذه الأمة، وأنتم الذين رفعتم الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني وقفتم أمام هذا العدو الغاشم. أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك احنا نقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ده يقين، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وأن من مات على الكفر مثل اليهود فهؤلاء جميعا إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، ولا شك في هذا، ولا يشك في هذا عاقل، فضلا عن أن يشك في ذلك مسلم موحد لامس الإيمان شغاف قلبه. المسألة مهمة جدا جدا، وإحنا يعني عايزين نقول أن من المحن تأتي المنح. فعلا أنت لما تشعر النهاردة باجتماع قوى الأرض جميعا من الشباب والفتيات والرجال والنساء والأباء والأمهات حتى الأطفال، الكل يؤازر إخوانه في غزة، تجد يعني ما مش عايز أتكلم عن مظاهرات كمظاهرات، لكن عايز أتكلم عن فعلا حزن الأمم كلها في كل أقطار الأرض، سواء كانوا في بلاد غربية أو بلاد شرقية مسلمة، الكل وقف يندد بهذا العدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا من أهل غزة. تشعر ان القلوب اجتمعت، ان كان ظن بعض الناس من اهل الدنيا ان لا يمكن تجتمع القلوب ديت الا والله، واتقالت صراحه، قالوا والله لا تحتشد هذه الجماهير ولا تجتمع الا اذا فازت دوله بكاس عالم او كاس افريقيه او غير ذلك. لا، بنقول الكلام ده مش غير صحيح، بل بالعكس احتشدت الحشود كلها في كل أقطار الأرض على محبة ونصرة إخواننا في غزة أكثر من الحشود التي احتشدت من أجل مباراة أو من أجل كأس أمم أفريقية أو أمم أوروبية أو كأس عالم أو غير ذلك. لا ده يعني لأن النهاردة دي حرب عقيدة جماعة، حرب عقيدة، ولا يمكن يجمع الناس في أي وقت ولا في أي مكان أعظم من العقيدة. إن عقيدة بتجمعنا، عقيدة التوحيد، ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا في الصين بيقول لا للعدوان، وأخويا في اليمن، في سوريا، في 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 الفلبين، في كل مكان، في استراليا، في كل مكان، الكل يقول لا للعدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا في غزة. فإذا يعني من المحن تأتي المنح، ترى جموع المسلمين، ترى التآلف بين المسلمين والمحبة العجيبة بين المسلمين والتآزر والاجتماع على كلمة واحدة، إن هم جميعا ينددون بهذا العدوان، ويتمنى كل واحد منهم أن يفدي أخاه في غزة بنفسه ودمه وماله وأولاده وكل ما يملك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، ودي من ضمن المنح العجيبة التي تأتي وتنبثق من بين المحن، عودة كثير من الشباب والبنات إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب قاعد ينظر إلى الأحوال، أخوه في غزة عمال يقتل ويذبح ويحصل فيه، وبيته بيتهدم فوق راسه، ومنهم أسر كاملة يا جماعة تباد، أسر كاملة، يعني أسرة كاملة عن بكرة أبيهم، والمصيبة الكبيرة أن ينجو واحد منهم، دي مصيبة. لما تنظر تجد إنها مصيبة كبيرة في إيه؟ مات 14 واحد من الأسرة ونجا واحد، يحترق قلبه على موت ال 14، ويتمنى أن لو كان مات معهم. إن هو يقول لك طب أنا يعني أنا أعيش بعد موت الأم والأب وإخواتي وأحبابي وأولادي، بعد كل دول ما ماتوا أنا هعيش أعمل إيه؟ يعني المسألة مصيبة كبيرة، إحنا يعني يمكن مش حاسين بيها، لا دي مصيبة، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا، إن أنت تلاقي نفسك عدوان جاي وقصف بيتك، وأنت لقيت نفسك في الشارع أنت وزوجتك وأولادك، لا تجد مكان يؤويك ولا تجد. ومن النعم الكبيرة التي ينعم بها عز وجل على عباده نعمة البيت، نعمة المسكن. خد بالك يعني نعمة المسكن دي من ضمن المعنى النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده كما في سورة النحل. إذن أنت تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى مكان يؤويك، تضطر أن أنت تروح لجارك، فجأة لقيت بيت جارك كمان اتهدم، فتحتاج أنت وجارك تروح لجار ثالث، وهكذا بتبقى مسألة صعبة جدا جدا على النفس. ففي هذا الوقت لما بيشعر أخوك في غزة بنصرتك ليه وحبك ليه، وان انت بتقول له انا فداك، انا مستعد يعني اقل القليل، شايفك وانت بتدعو ودمعتك على خدك، بيشعر بشيء من الألفة وشيء من الطمأنينة ان اخويا مش نسيني. ان مصيبة كبيرة جدا ان انسان، تخيل حضرتك لو انت في أسرة وبعدين اصبت لا قدر الله بمرض من الامراض، وفجأة لقيت اخوك واختك وابوك وامك الكل سابك، فتجتمع عليك مصيبتان، مصيبة المرض ومصيبة هجر الأحبة. فكذلك في غزة هو اجتمعت عليه مصيبة، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يثني الله عز وجل عليهم المصيبة الثانية، اجتمعت عليهم مصيبة العدوان، لكن في نفس الوقت هو يشعر بوقوف إخوانه من الشعوب، دعك من أي شيء آخر، من الشعوب على الأقل، لأن الكل فعلا يؤازر إخواننا في غزة، والكل يبكي حزنا من أجل غزة، والكل يتمنى والله أن يدفع ماله كله من أجل نصرة إخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نظرا مؤزرا. عايز اقول برضو لاخواننا في غزه واخواننا في كل مكان، عايز اقول للشباب الامه تعرضت لاكثر من كده على مدى العصور والازمان فوق ما تتخيل، وجاء النصر من عند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يعني طبعا اعذروني الاول انا مش قادر اتكلم، لان فعلا يعني انا بقالي يومين الاحداث ديت، بقالي يومين ما شفتش النوم خالص يعني، فتسامحونا والله، يعني بقول لاخواننا والله ما بنشوف النوم، عشان يعني فعلا من الاحداث ديت احنا مش عارفين ننام، احنا مش عارفين ننام، مش بقى اللي مش عارف ينام فقط اللي في غزة اللي صواريخ والدبابات والطيارات فوق دماغه، لا ده احنا نفسنا حاطين نفسنا مكانهم وحاسين باحساسهم، ومش عارفين يعني لا عارفين لا ندوق لطعم لا للنوم ولا للراحة ولا اي حاجة، لان احنا بنتمنى ان ربنا يرفع عنهم هذا البلاء قريبا ان شاء الله، عاجلا غير اجل. الشاهد في الموضوع اخواني وحبايبي ان فعلا الامة تعرضت لنكبات اكثر من كده 1,000,000,000 مرة. يعني لكم أن تتخيلوا لما في بغداد قتل 1,000 واحد، والكتب بتاعت مكتبة بغداد كلها ألقيت في نهر الفرات، حتى تحول نهر الفرات إلى لون الحبر، لون الحبر، لون الأزرق أو الأسود، النهر كله بقى كده بالمنظر ده، حتى أن الكتب نفسها من كثرة الكتب التي ألقيت في نهر دجلة أصبحت الكتب دي تعملها معبر بيعدوا عليها. لك أن تتخيل كم من الكتب والمصنفات قد ضاعت في هذه المحرقة التي حدثت في بغداد وغيرها كثير. مصر احتلت، لبنان، في فلسطين، سوريا، يعني ليبيا، الجزائر، دول كثيرة جدا احتلت ورفع الله عز وجل عنها البلاء في وقت كان يظن فيه كثير من الناس أن هذا البلاء لن يرفع، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء، وهذه الغمة ستنجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا لابد أن احنا نتخيل ونتصور ونتأكد ونكون على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. في عز المحن دي كلها وفي عز الهجوم التتاري الذي يقوده بني صهيون على إخواننا وحبيبنا في غزة، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى احنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى من ان مع كل الذي يحدث فالله عز وجل ارحم بهم من رحمه الام بطفلها الرضيع. لك ان تتخيل الله عز وجل يصطفي منهم شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، خد بالك، سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه. شاب في غزه، ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم وينصرهم ان شاء الله، لو قتل هو يقينا زيه وزيك وزينا كلنا اصحاب ذنوب، لان بقى كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاول منحه ياخدها ذنوبه تتغفر كلها وترجع صحيفته بيضه ما فيهاش ولا ذنب، يغفر له مع اول دفعه من دمه. تاني حاجه ويرى مقعده من الجنه ولسه حي في الدنيا، او حتى ما زال في الدنيا ويرى مقعده من الجنه، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. يمكن يكون هو في الدنيا لا يستطيع أن هو يعني يأتي بمهر زوجة من زوجات الدنيا عشان يتجوزها ويعف نفسه، لا، ربنا يكرمه ب 72 زوجة من الحور العين. لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. لك أن تتخيل، فيزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وإيه تاني؟ ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يشفع هذا الشهيد في 70 واحد من أهل بيته، ممكن يكون أعمالهم مقصرة، ممكن يكونوا يعني، ورغم ذلك يشفع فيهم هذا الشهيد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح. يبقى هذا الأخ الفاضل الحبيب الغالي من أهل غزة لو قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مجاهد مرابط عزيز على الله عز وجل، عزيز على عباد الله بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن من المحن تأتي المنح. وذلك خد بالك من حاجة، احنا عايزين نقول ان من ضمن المنح ان شبابنا شباب كتير ابتدى يفوق. اخويا في غزة بيتقتل، واختي في غزة بتتقتل، والطفل بيتقتل، والمرأة الكبيرة بتتقتل، وابائنا وامهاتنا بيتقتلوا، وانا بعمل ايه؟ انا مقضي حياتي كلها مع الكريسماس والاغاني واحدث تسريحة واحدث صيحة والجل اللي بحطه في شعري واعمل امريكاني امرك بعربيتي ايه ده؟ فبيبتدي ينظر لنفسه على انه انسان عايش على هامش الحياه، والحياه بالمنظر ده لا يعني، قد يعيش الانسان مستريحا اذا عاش بعيدا عن قضايا المسلمين، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. لكنه اذا خالط الايمان شغاف قلبي وابتدى يحس بالام اخوانه وابتدى يعيش عشان قضيه هو عايش عشانها، اللي انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى وينصر اخوانه في كل مكان ليس في غزه فحسب، وان هو يعيش من اجل تبليغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هنا يشعر بقيمه نفسه. واجمل لحظه يقينا يا اخواني، اجمل لحظه واسعد لحظه في حياتك يوم ما تروح بيتك وتنام وانت رجلك دي تعبانه وجسمك مرهق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. دي اسعد لحظات حياتك. فزي ما قلت لك، قد يعيش الانسان مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، وقد يعيش الانسان متعبا تعبان حياته كلها مقضيها في جهاد مع النفس وجهاد من اجل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ويعني ونصر الاخوان في كل مكان، ويتعب ويكد ويسهر ولا ينام، لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه السلام كان يبث الامل دائما في الامه. النبي عليه السلام لا يعرف طريقا لليأس ولا القنوط، ولا يعرف أصحابه ذلك أبدا فضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول إن كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كانوا يدعون الأمة إلى اليأس وحرب الأرض حرب إعلامية. أنت عارفين اليهود ملوك الإعلام، يقعد يقول لك قتلنا وأسرنا وسوينا وفجرنا وتأكد أخوي وحبيبي أن 99% من قذائف اليهود اللي عمالين بيرموها على أخواننا في غزة كلها في الهوى ولا في أي حاجة خالص. خد بالك من حاجة، اليهود عارفين أن هم لو ضربوا الأحياء السكنية أكتر من كده يعني خلاص الدنيا كلها تتقلب عليهم بصرف النظر يحصل إيه قدام، ولا بس هم عارفين هم لن يتحملوا ذلك، لن يتحملوا ضربة جيلهم من لبنان تجيلهم من سوريا تجيلهم من مصر تجيلهم من فلسطين تجيلهم من هنا، هم لا يتحملوا أن يفتحوا أكتر من جبهة. فهم على قد ما يقدروا هم بس عاملين بيبث الرعب، وإلا فاللي يشاهد اللي يشوف امبارح القنوات الإخبارية، وأنا جالس امبارح قدام القنوات الإخبارية من أذان العشاء من بعد صلاة العشاء والله إلى صلاة الفجر سبحان الله، اللي يشوف كم الضرب اللي انضرب على أهل غزة امبارح يقول ما بقي واحد في غزة حيا أبدا. وارجع معايا بالذاكرة أخويا حبيبي، فاكر حضرتك ضرب أمريكا لأفغانستان؟ فاكر آلاف الأطنان من المتفجرات ألقيت على هذا الشعب الفقير العزل الذين لا يملكون يعني لا حول لهم ولا قوة؟ ورغم ذلك قلنا بس خلاص ده البلد خلصت، ورغم ذلك الناس لسه عايشين، ربنا يحفظهم ويكرمهم. خد بالك، فهي كل الضرب ده كله في مناطق فارغه بس من اجل طبعا في ضربات بتنزل على ناس وناس بتقتل، لكن اغلب الضربات دي بيقول لك 99% منهم ضربات في اماكن كده بس، ايه اماكن فاضيه مجرد بس انهم معتقدين ان ممكن يكون في مخازن اسلحه هنا، بس ضرب خلاص مجرد بس ان هو بس بيسمعك صوت الضربات بتاعه الدبابات او اللي جايه من البحر او اللي جايه من الجو أو غير ذلك، عشان يدب الرعب في قلوب إخواننا في غزة. والعجيب إنك تنظر النهاردة مثلا لأقوال، مش هقول الرجال، النساء في غزة، أخبارك إيه أمي؟ تقول والله إحنا نتمنى أن نموت هنا في غزة، لا نريد شيئا ولا نريد أي حاجة، والحمد لله رب العالمين، نحن صامدون حتى النهاية. ده كلام امرأة بتقول هذا الكلام يا جماعة. انا وانا بسمع والله يعني مش بقول، انا مش مصدق هو الكلام ده حقيقي ولا انا بتخيل ان واحده قالت كده. تخيل امراه بتقول انا اتمنى ان احنا نموت هنا، احنا صامدون حتى النهايه. طب وضربات الطيارات اللي فوق دماغك، احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون ومرعوبين من صوت الضربات والقنابل والقذائف والاشياء اللي عماله تلقى عليهم، واخد بالك؟ سبحان الله. وطبعا يعني غايه الحزن بيتملق قلوبنا على الاطفال اللي بيقتلوا، والحزن الأكبر على الأطفال الموجودين. الذي قتل هذا فرحمه الله رحمة واسعة نال الشهادة، وإن لم ينل الشهادة فهو طفل إن شاء الله هو في الجنة من غير لا شهادة ولا أي حاجة، فالأطفال لسه غير مكلفين، لكن المشكلة كلها في الأطفال اللي موجودين. هؤلاء الأطفال يعني أصيبوا بحالة من الذعر والهلع والخوف لا يعني لا يعلم مدى إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أخشى على نفسية هؤلاء الأطفال لما يكبروا، يعني أخشى على نفسية الأطفال دولت إن لما يكبر ويقعد يتذكر هذه المآسي أشياء عجيبة جدا. أخ حبيبي بيقول لي امبارح، بيقول لي أنا من كتر الخوف والهلع والضرب الذي نزل على غزة، بيقول لي كل لما نام أقوم مفزوع بصرخ وكأن الضرب ده فوق دماغي أنا. فلك أن تتخيل ده شاب كبير، أمال بقى لما يكون طفل صغير؟ فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن ينجيهم. فالشاهد في الموضوع إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبث الأمل، دايما يبث الأمل في صفوف المسلمين. يجي مثلا النبي عليه السلام في يوم مثلا الهجرة، يجي بقى النبي عليه السلام ياخد بالأسباب، شيء طبيعي أن أنا لازم أخذ بالأسباب من أجل أن أنا أنجو من أعدائي، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن كانت نزل لها سبب نزول تاني لكن برضو ده يدخل تحت المعنى أن أنا ما أجيش في وش العدو وأحط صدري. النبي عليه السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لكن بقى إذا حصل لقاء فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. خد بالك، فشايف الموضوع النبي عليه السلام خد بالأسباب وخلاص واختفى وراح مشي من طريق تاني غير الطريق المعهود بتاع من مكه للمدينه، وهم راحوا الطريق التاني ومش عارف ايه الكلام ده كله، ووصل لحد الغار، وكان قبل ذلك ابو بكر يعد الراحلتين، والنبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بالاسباب وياخذ رجل خريط عالم بالطريق وهو ان كان غير مسلم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم استامنه على ذلك، والرجل فعلا كان امين عشان يوصل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه، وهكذا خد بكل الاسباب. وعبد الله بن ابي بكر هو الرجل الاعلامي في هذا الوقت، هو اللي بيجيب له اخبار مكه، وعامر بن فهيره ياتي اليهم بالغنم عشان يشربوا من اللبن بتاع الغنم، ويعفى اثار عبد الله بن ابي بكر، واسماء بنت ابي بكر وهي حامل في 7 شهور، حامل في الشهر 7، ورغم ذلك تطلع شوف بقى قد ايه كام كيلو في الجبل عشان توصل الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر، فسميت بذات النطاقين. ويعني كانت مساله، ورغم ذلك وصل المشركون في تلك اللحظه بعد 3 ايام وصلوا الى الغار. تخيل بعد كل الاسباب دي كلها وصل المشركون الى الغار، واذا بابي بكر كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر احدهم، مش بعيد، مش على بعد كيلو ولا محتاج تلسكوب ولا ميكروسكوب، لا، لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. بيقولوا لو حد بس يعني مجرد بس يبص تحت رجليه هيشوفنا. النهار كان نازل تحت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ان الله معنا. شوف اليقين، يقين عجيب جدا جدا جدا، ان انت واقف قدام العدو. تخيل حضرتك وواحد بيسالك بيقول لك ده قدامنا هم، اقول لك قادر ربنا يخليهم ما يشوفوناش، وان شاء الله عندي يقين ان هم مش هيشوفونا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر: لا تحزن ان الله معنا. زي ما سيدنا موسى لما فرعون جاي وراه هو والجنود، وسيدنا موسى معاه المؤمنين، ووصلوا لحد شاطئ البحر، البحر قدامهم فرعون وراهم، قال اصحاب موسى: انا لمدركون. بالتوكيد، ما قالش طب خلاص يا جماعه ما دام لحقونا طب ندعو طب نعمل، لا لا لا، قال كلا. شوف الثقه واليقين، تخلي الانسان قلب الانسان لما يتملي يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى، خلي اللسان ينطق بكلمه الحق في لحظه. قال كلا. ايه اللي خلاك تقول كلا؟ قال: ان معي ربي سيهدين. يعني سبحان الله، ان معي ربي سيهدين، قبل ما ينطق حرف النون بتاع سيهدين فاوحينا، والفاء للتعقيب والصرع، فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، ولحد ما لقوا طريق يبس، ربنا جعله طريقا يبسا في البحر ده، عدى الناحيه الثانيه كان فرعون وجنوده في وسط البحر، بس خلاص كده ياتي امر الله عز وجل يرجع البحر زي ما هو، وتنقلب تلك المياه كلها على فرعون وقومه. وايه قوم موسى؟ ما عندهمش اليقين بتاع سيدنا موسى، قالوا له: عايزين نشوف فرعون، احنا شفناه وهو داخل البحر، بس عايزين نطمن انه مات يعني من كتر العذاب اللي شافوه منه. شوف بقى العذاب الذي سلطه فرعون على بني اسرائيل، شيء عجيب جدا يعني. فسيدنا موسى دعا ربه عز وجل ان يامر البحر ان يخرج لهم جسد فرعون، الجثه بتاعته. خد بالك. فامر الله البحر، والبحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فلفظ جثه فرعون على شاطئ البحر. فلما شوف، وده قول المولى عز وجل بقى، سبحان الله، شوف اليقين في الله بقى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هو فعلا آية، وآية عظيمة جدا جدا، إنك تلاقي لحد النهارده بعد آلاف السنين جثة فرعون موجودة في المتحف المصري بشحمه ولحمه لحد الآن، سبحان الله. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
عامل إيه؟
أهلا وسهلا.
إن شاء الله أمتنا منصورة بإذن الله بإذن الله.
إن شاء الله طبعا والله.
والله أنا متصلة عشان أقول بشرى، أنا أساسا يعني واثقة في نصر الله جدا جدا جدا، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيهزم أبدا دينه ويعني وعباده الصالحين أبدا قدام اليهود أبدا
إن شاء
أبدا
الله.
أبدا
إن شاء
ممكن.
الله.
والله إمبارح يا شيخنا وأنا بتفرج على قناة الجزيرة الساعة 4 حصل حاجة سبحان الله، يعني أنا حاسة إن هي عمرها ما حصلت. سبحان الله، كان في صوت الديك دي بيتم
نعم
قوي
ده اكتر من مره على فكره.
سبحان الله.
نعم.
يعني حاسه ان دي بشره.
نعم.
فسبحان
نعم.
الله والله يعني ربنا بيقول لنا وبيوصل لكل الناس اللي بتشوف الملائكه، ملائكتي نازله تناصر عبادي اهو. فسبحان الله.
الله
يعني بقول لكل حد يعني اوعى تيأس مهما قالوا ومهما عملوا، ربنا معانا والنصر قادم ان شاء الله باذن الله، ونبص الامل ده في كل الامه، في كل حتى اطفالنا الصغيرين.
والله
فربنا ينصرنا اجمعين يا رب،
يحفظك يا رب العالمين. سبحان الله. وكان هذا الديك بيصحينا احنا عشان نصلي.
بالظبط.
هم صاحيين مش نايمين، بيصحينا احنا عشان نصلي. يعني ديك يؤذن في فلسطين عشان يصحي اهل يعني اهل مصر واهل ليبيا واهل كل المسلمين عشان يقول لهم قوموا صلوا، صلوا وادعوا لاخوانكم. سبحان الله. ربنا يحفظك اختي الفاضله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف مثال ثاني لبث الامل في الامه. النبي عليه الصلاه والسلام برضه في حادثه الهجره وهو مهاجر، المشركين عملوا جايزه 100 ناقه 100 جمل للي ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. يوصل اليه واحد فقط اللي هو مين؟ سراقه بن مالك. سراقة بن مالك وصل وشاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف أبو بكر، والفرس بتاعه أول ما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام راح الفرس إيه ساخت قوائمه في الرمل، الغرزت القوائم بتاعته في الرمل. فالمهم فقام وحاول يطلع الفرس وشاف إيه لحد ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي الأمان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأن يسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة كلها يقول له شوف النبي مطارد 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 من أهل مكة ومطارد من العيون والجواسيس المسلمين طول السكة على مدى 450 كيلو، رغم ذلك يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى ده كسرى ده يعني شوف بقى شوف كسرى بقى اللي ماسك يعني يعتبر نصف الكرة الأرضية متحكم فيها، يعني تخيل يعني تخيلوا كده، واحنا الان مثلا تخيل اخواننا في غزه، تخيل لما يكون واحد في غزه وقابل واحد تاني من غير غزه مثلا من اي بلد تانية يقول له كيف بك اذا لبست مثلا سواري بوش مثلا، طب يا عم ده انتوا محاصرين وبتضربوا والكلابل وطيارات واف 16 ومش عارف ايه. ايوه يقين في الله سبحانه وتعالى. وتمر الايام يا جماعه، وسراقة بن مالك طبعا يسلم ويبقى صحابي من خيرة الصحابة بعد ذلك، ويجي في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات بتاعة فارس ويستولوا على الكنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين، ويأتي رجل فقير فقير يعني يلبس ثيابا مرقعة يأتي من بلاد فارس لحد المدينة المنورة وهو ماسك الصندوق اللي فيه من جوهرات بتاعة كسرى ومن بينها سواري كسرى، فيأتي إلى عمر بن الخطاب فيداعبه عمر فيقول أما خبأت شيئا، يعني وانت جاي بقى من المجوهرات ديت الثمينة من بلاد فارس ما خبتش حاجة كده على جنب؟ فقال له الرجل الفقير صاحب العفة والحياء يعني والأمانة العجيبة التي ينظر وجودها في هذا الزمان، فقال له والله لولا الله ما أتيتكم به. بيقول له لولا ربنا ولولا ان انا مراقب ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان ربنا مطلع عليا في كل صغيره وكبيره والله ما كنت جيت لكم بالصندوق كله. شوف قد ايه. فبكى عمر بن الخطاب وقال ان قوما يؤدوا مثل هذا والله لقوم امناء حقا. فعلا دول اهل امانه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا به ينادي اين سراقه؟ فياتي سراقه يقول أتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يقول أجل يا أمير المؤمنين. يقول خذ يا سراقة والبس سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
أنا بحبك في الله.
حبك الله يزحتني فيه، ربنا يخليك.
يعني ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب.
الله يخليك أخويا.
وبطلب من حضرتك حاجة واحدة بس، إن أنت يعني دعواتك للأمة الإسلامية ولإخواننا في فلسطين
والله ليل ليل ونهار والله
يعني اللي زي حضرتك يعني دعوتهم مستجابة طبعا،
ربنا يسترنا
وربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب ويديك الصحة ويدينا معاك الصحة يا رب،
ربنا يحفظك
ودعواتك لينا والأمة الإسلامية
وانتوا دعواتكم كلكم والله لإخوانكم
والله
اللي هم في أزمة
واللي بيت بإيدنا حاجة يعني نحن نعملها،
ربنا يحفظك. الدعاء والله لا نستخل الدعاء أبدا يعني. طب عايز أكمل النقطة المهمة دي يا جماعة. شوف برضو يجي مثلا خباب بن الأرط، والحديث رواه البخاري. خباب بن الأرط يا جماعه من الناس اللي تعذبوا عذاب شديد جدا، كان تملكه امراه مشركه اسمها ام انمار الخزاعيه. المراه دي كانت فظيعه، كان عندها من الغلظه والشده يعني شيء عجيب، كانت تخلي الناس اللي عندها يجردوه من ملابسه من فوق ويولعوا على خشب لحد ما يبقى فحم وينيموه بظهره على الفحم ده. فقال خباب فما كان يطفئ الفحم او النار الا ودك شحم ظهر. تخيلوا الظهر بيبقى فيها جزء من الشحم كده، دهون موجوده في الظهر، الدهون دي كانت بتسيح تخيلوا وتنزل على الفحم ده فتطفئه من ظهر ايه خباب. ففي يوم من الايام كان معذب عذاب شديد جدا، واذا به يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في حضن الكعبه، ويقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ ما تطلب لنا النصر، ده انت رسول الله ودعوتك مستجاب، الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ كان الطبيعي ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايوه طبعا هدعي لكم، مش ده انتوا اصحابي. الصحابه يعني خيره الناس بعد الانبياء والمرسلين، كان ممكن يقوم يا رب انصرهم يا رب نصرك الذي وعدت. غضب النبي قيل، وده كان شيء مش متوقع من النبي عليه الصلاه والسلام، غضب فقال والله انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسي ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني. طب خلاص كده خببها هيأس بقى، يعني كأنه بيقول له على العذاب اللي انت شايفه ده ولا حاجة بالنسبة للي قبليك، ده اللي قبليك كان بيتشقن نصين بالمنشار وكان بيتمشط بأمشاط الحديد. فالراجل كده هيزداد يأس، يقوم يديله الأمل بقى، يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. احنا بنستعجل، قد يكون هذه الأمور التي تحدث في غزة من وراها منح، ونحن على يقين أن وراها منح عظيمة جدا، لكننا نستعجل النصر، ومن حقنا نستعجل النصر، لأن احنا ما بنتمناش أن إخواننا يتعرضوا أكثر من ذلك. لكن تأكد أن كل هذا سيزول، وعندنا يقين في الله سبحانه وتعالى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، مش أي مسلم بقى، يا عبد الله، يا اللي حققت العبودية لله سبحانه وتعالى، يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. طب ناخد آخر اتصال عشان نكمل الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك اخت شهد، فاهلا وسهلا، اتفضلي. ام شهد اهلا بيك.
انا بدعي طبعا لكل اهل غزة.
ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك.
ربنا ان شاء الله ينصرهم.
امين.
كلهم النصر ان شاء الله.
امين يا رب.
والنصر ان شاء الله قريب باذن الله تعالى.
امين يا رب.
وانا عايزه اقول ان ان شاء الله لبست النقاط مصر اهل غزة.
الله يكرمك يا رب ويعزك، والله انا سعيد جدا يا مشاهد، والله وانا اقدم حضرتك نموذج جميل لكل اخواتنا المسلمات، عشان بقول لكم من المحن تاتي المنح. انا عايز اقول حاجه جميله قوي، عايز اقول اللي ما كانش بيصلي خالص لما النهارده، هو اليهود، هم اليهود هدفهم الاسمى ايه؟ اعظم هدف لليهود مش اباده المسلمين، خدوا بالكم، خدوا بالكم الحته دي، وفوقوا بقى من احنا فاهمين المساله غلط. اليهودي مش من مصلحته ان هو يقتل المسلم بس، لا، هو عايز يخرج عن اسلامه. طب عايز يخش اليهودية؟ لا لا لا، هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار، هو عايز المسلم بلا اسلام. ولذلك يعني لما يقول احدهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ والدبابات، يبقى هو على يقين من ان الصواريخ والدبابات اللي هتقتل جسد المسلم وينال الشهادة دي مش هي دي اللي هو عايزها. هو عايز ايه؟ عايز الكأس والغانية، عايز الكأس والغنية. يبقى كأس وغنية، طب تعالوا نفصلها أكتر. يعني لو واحد بيشرب خمر، مسلم بيشرب خمر، يقول أنا هترك الخمر نصرة لأهل غزة، ابتغاء مرضات الله طبعا، ونصرة لأهل غزة. قيس عليها بقى اللي بيشرب سجاير، هترك الدخان النهاردة نصرة لأهل غزة. وعايز أشوف الكلام ده رسائل على موبايل أو على قناة، إن إحنا عايزين نشوف فعلا إحساس المسلمين وتفاعلهم معنا بقى. عايزين نقول النهاردة، طب عايزين نعملها تفاعل بقى، عايز النهارده حد يترك شيء لله نصره لاخوانه في غزه. انت مش قادر تعمل حاجه غير الدعاء، وانك تتبرع بقرشين كده في اي مكان، دار الهلال الاحمر المصري او اي جمعيه شرعيه او اي مكان بيوصل فلوس لاهل غزه، وصل عشان تبارئ ذمتك امام الله وتعذر نفسك امام الله سبحانه وتعالى. في المقابل لازم برضه يكون في ترك لله بقى. بيشرب خمر هيترك، بيشرب دخان هيترك، وانا على يقين من الناس كتير هتترك ان شاء الله، المسلمين كلهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. واحده ماشيه مع شاب هتترك، واحد ماشي مع بنت هيترك، ما هو كأس وغانية، شوف قد ايه. واحد ما بيصليش هيصلي ان شاء الله، واحد مش محجبة هتلبس حجاب ان شاء الله، واحد بيعك امه وابوه هيبر امه وابوه، واحد كان بياكل حرام هيترك الحرام، واحد بيعمل اي معصية ان شاء الله هيتركها لله سبحانه. وانا على يقين والله هتجيني النهارده رسائل على الموبايل بمئات البشر من المسلمين ان شاء الله هيتركوا. بل الاعجب من ذلك ان انا على يقين من ان في ناس غير مسلمين ان شاء الله، ان شاء الله بسبب هذه الاحداث سيسلموا. تخيل حاجه زي كده، والله عندي يقين في الله بكده، ان من كتر المسيرات العجيبه اللي شفناها في بلاد الغرب، الغرب نفسهم تاثروا، ناس مش مسلمين طلعوا قالوا بنناشد وحرام وبيبكوا عشان اهل غزه. فانا واثق ان في ناس هتسلم، واثق ان في مسلمين هيتظبطوا وهيرجعوا الى الله سبحانه وتعالى، وتبقى دي نصرة هديتك لاهل غزه. مش اليهود عايزين ان هم يدمروا المسلمين. واقرا بقى بروتوكولات حكماء صهيون، اقرا بقى البروتوكولات، شيء عجيب جدا. عايزين مسلم بلا اسلام، عايزين مسلم يقول لك الاسلام دين جميل وحلو وزي الفل، بس مش هصلي، مش هلبس حجاب، ومش هبر امي وابويا، ومش هاكل حلال، ومش هعمل اي خير. شوف قد ايه كبيري قوي قوي ممكن ادعي دعوتين لاخواني في غزه وخلاص. فهو بقى انت عشان تكيد اليهود وعشان فعلا تخزي اليهود نرجع كلنا لله سبحانه وتعالى واعمل كشف حساب لنفسك النهارده. اقعد كده انا بعمل كذا وكذا وكذا، طب ان شاء الله هترك كل ده لله ان شاء الله ونصره لاخواني في غزه، وهبعت ابشر اخواني المسلمين عشان يدعوا لي ان انا ربنا يثبتني. هقول انا تركت الدخان نصره لاهل غزه، انا هلبس الحجاب نصره لاهل غزه، انا هسيب الخمر نصره لاهل غزه، انا هفعل كذا نصره لاهل غزه ان شاء الله. انا متوقع كده. تعال نشوف بس باقه الامل الغريبه العجيبه التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه في اخر خمس دقائق كده، نشوف ان شاء الله نقولهم بسرعه. في يوم الخندق، في يوم الخندق تخيل 10,000 كافر واقفين حوالين المدينه عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابه. في نفس اللحظه يا شباب يجي يهود بني قريظه يخونوا العهد مع النبي، في عهد ما بينهم وبين النبي، في مواثيق، واليهود هم اليهود، ان في مواثيق لما يجي حد يخش المدينه نقف مع بعض نحارب. طب مش تقفوا معانا؟ على الاقل ما تقفوش ضدنا. هم بقى خانوا العهد مع النبي عليه السلام وحبوا يفتحوا الابواب الخلفيه للمشركين يخشوا فيقتلوا المسلمين. يوم يعمل ايه النبي عليه السلام؟ في عز الازمات دي كلها هم بيحفروا الخندق، واخد بالك، وصخره وقفت. ما هو الصخره دي تعمل مشكله، انت حفرت خندق على مسافه 2 3 كيلو، يعني مسافه كبيره جدا، وقفت صخره، الصخره دي ممكن يعدوا منها، يبقى خلاص كده كل اللي انا عملناه ده كله ولا يسوي اي حاجه. قالوا يا رسول الله في صخره وقفت قدامنا. قال طيب، اخذ المعول وراح ضارب ضربه وقال الله اكبر، اعطيته، مش ساعطى، اعطيته خلاص مفاتيح فارس. الضربه الثانيه الله اكبر، اعطيته مفاتيح الشام. فارس اهي والشام اهي، طب وتحت؟ الضربه الثالثه الله اكبر، اعطيته مفاتيح اليمن. شفت المثلث ده؟ خدت كل الجزيره دي كلها، الجزيره العربيه باليمن بالشام بفارس بكل ده، خلاص اعطيته. ايه الامل ده كله؟ حتى ان واحد من المنافقين يقول يا رسول الله ده احنا يعني احدنا لا يستطيع ان يذهب ليقضي حاجته، وانت بتقول له اعطيته مفاتيح فارس. ايوه اعطيته مفاتيح فارس، خلاص يقين وبث امل في نفوس الصحابه وفي نفوس الامه بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم الحديبيه، في يوم الحديبيه سيدنا عمر الخطاب رايحين يعتمروا، وبعدين المشركين صدوهم، قالوا تيجوا السنه الجايه وتتكتب معاهده الحديبيه او صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه. وكان من ضمن بنودها ان لو جه واحد مشرك عايز يسلم مش هنقبله، ولو جه واحد مسلم عايز يرتد ويروح للمشركين يقبلوه. عمر الخطاب ما استحملش الكلام ده، حس ان فيه مهانه. لكن النبي هو مؤيد بالوحي من السماء يعلم ان هذا فيه الخير. ليه؟ في وجود الحرب يا جماعه الناس بتخاف تسلم، الناس بتخاف تلتزم. عشان كده بنقول للشباب انت النهارده لما تسعى في مظاهره اعترض يا سيدي، قول كلمتك، لكن ما تخربش بلدك. انت لما تخرب في بلدك وتثير الجهات امنيه على المسلمين او على الشباب، انت كده لا تستطيع، احنا لا نستطيع ان نبلغ دعوه. انما لما تكون الحاله الامنيه مش في مصر بس، في اي دوله يا شباب، ما حد بنقول للشباب كلهم اوعوا تخربوا في بلادكم، ما تشمتوش الاعداء فينا. وقلت قبل كده، تخيل حضرتك لو واحد ابن عمه انضرب، فهو ايه؟ فهو حزنا على ابن عمه راح ماسك اخوه ضربه. بيقول له انا بضربك حزنا على ابن عمي. لا يا اخويا، حزنا على ابن عمك، خد اخوك وروح ايه؟ خد اخوك وروح دافع عن ابن عمك، او على الاقل ادعي لابن عمك. انما النهارده اليهود يضربوا في اخواننا في غزه في فلسطين، واحنا نخرب في مصر وسوريا ولبنان والكويت وهنا، ونخرب في بلادنا؟ لا. عايزين نعبر عن راينا، عبر عن رايك، لكن تخريب لا. واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان في الحديبيه لما كانت الحاله الامنيه بقت جميله كده، فاهم ازاي؟ بعد الحديبيه عدد اللي اسلموا اضعاف اضعاف اللي اسلموا منذ بعثه النبي الى زمن الحديبيه. تخيل حضرتك حاجه زي كده، في الامان الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى. فقال النبي لعمر الخطاب اني رسول الله. خد بالك بقى، شوف الامل بقى، ولست اعصيه. شوف حته الامل بقى، وهو ناصري. خلاص هو هينصرني، هينصرني، انا عندي امل وعندي يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى. فاليقين في الله، انا هذكر بس اخر موقفين عشان تعرف قد ايه اليقين في الله يحول كل المحن الى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه الفرس، خلاص فاضلين دقيقه، الفرس يلاقي الفرس خلاص بقى عبروا على بالسفن بتاعتهم الناحيه الثانيه، هو قدام نهر دجله ما فيش معاهم سفن، يعمل ايه؟ خلاص كان ممكن يرجع. قال لك لا، اني عزمت على الامر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا نحن معك ان شاء الله. وعبر، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر بفضل الله. عقبه بن نافع في فتح مدينه القيروان، يقول له مدينه مليانه بالافاعي والاسود والحيات، قال لهم مش مشكله، وقف على صخر قال أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الأفاعي إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. الشاهد في النهاية يا جماعة خلي عندنا يقين خلي عندنا أمل، أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله لقاءنا بكرة مع فضفضة ونتكلم أكثر وأكثر في هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة، وبالله عليكم كل واحد يترك شيء نصرة لإخوانه في غزة وتبلغونا وتفرحونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.